شرح كتاب تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة مما ورد في الكتاب والسنة من الأدعية والأذكار للشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. هذا درسنا الأول في هذه المادة، وهي مادة الآداب مع كتاب تحفة الأخيار ببيان جملة نافعة مما ورد في الكتاب والسنة من الأدعية والأذكار للشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وذلك في يوم الأحد الموافق 11 من شهر صفر لعام 45 و400 وألف. وهذا الكتاب قد انتقيناه لفوائد عظيمة، فنقول لماذا تم اختيار هذا الكتاب تحفة الأخيار في باب الأذكار، لماذا تم اختيار هذا الكتاب في هذا الباب وتحفة الأخيار في باب الأذكار؟ الجواب واحد، لما ورد من فضل ذكر الله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة، اثنان لجهل الكثير من الناس بالأذكار الواردة في الكتاب والسنة، من جهة المعاني، من جهة المعاني، وإن كانت معلومة من جهة الألفاظ، كانت معلومة من جهة الألفاظ. ثلاثة، التنبيه على الأذكار الصحيحة، حيث إن العبادة تبنى على الأدلة الصحيحة، فلا يجوز التعبد بشيء لم يرد به دليل صحيح. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والذي أتى به الرسول ونهى عنه الرسول هو ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هو ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار، كما في الصحيح. الأمر الرابع، أن هذه الأذكار متضمنة لجميع معاني الدين، وأعلى ذلك تقرير توحيده سبحانه وتعالى تقرير توحيد سبحانه وتعالى الذي هو أصل الأصول. فتجد هذه الأذكار مقررة لتوحيد الربوبية طارة، ولتوحيد الألوهية طارة، ولتوحيد الأسماء والصفات طارة. الفائدة التي بعد ذلك الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان يذكر الله على كل أحيانه، كما ذكرت عائشة رضي الله عنها عنه صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. الفائدة التي بعد ذلك حصول التحصين للإنسان، حصول التحصين للإنسان في نفسه وأهله وبيته من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان عدو الذكر، لأن الشيطان عدو الذكر. قال الله سبحانه وتعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. ولقوله صلى الله عليه وسلم فإذا ذكر الله خنس، ولهذا فهو الخناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فيحصل التحصين في طعامك، في شرابك، في دخولك، في خروجك، في جماعك واتيانك لأهلك وهكذا. قال صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. يبقى هذه فائدة التحصين. الفائدة التي بعد ذلك رقم كم؟ السابعة. الفائدة التي بعد ذلك حصول الاقتداء بك والاتساء بك من أهلك وولدك ومجتمعك، فإن ذكرك لله مذكر لي أن أذكر الله. يبقى حصول الاتساء، حصول الاقتداء. إذا جاء ولدك يقول يا أبي قم من النوم فتقوم الحمد لله الذي أحيانا بعد تمام أماتنا وإليه النشور، يتعلم منك. وإذا أويت إلى فراشك فتوضأت ثم قرأت هذه الأذكار واضطجعت على شقك حصل الاقتداء بك. ولهذا من العيب الشديد غفلتنا عن هذه الأذكار، لا سيما طلبة العلم منا، لا سيما طلبة العلم منا. إذن هذه النقطة الأولى. لماذا اخترنا هذه المادة وهذا الكتاب في باب الآداب. في الدورات السابقة والحمد لله قد أخذنا كتبا تتعلق بالطلب وأداب الطلب وكذا، إنما هذه المرة ركزنا على هذا الأمر لنقف عند معاني هذه الأذكار والمستفاد من معاني هذه الأذكار. هذا عن الغرض وعن السبب في اختيار مادة الأذكار لتكون مادة أداب هذه الدورة التي نسأل أن تكون مباركة. نعم. نعم.
نقرأ. اقرأ. أصل مقدمة الشيخ.
من؟
أصل مقدمة الشيخ الموجودة في الكتاب.
الحمد لله نحمده.
اقرأ. هذا قال أنه اختصرها، أما مقدمة الشيخ أطول من هذا. الأصلية أطول من هذا. هذا نبه عليه في الحاشية أنه اختصر مقدمة الشيخ. اللي اعتنى بالكتاب نبه أنه اختصر مقدمة الشيخ.
نعم.
نبه أنه اختصر مقدمة الشيخ في صفحة 5. موجود أصل المقدمة معاش.
نعم هات الأصل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد.
إذن هذه اطبعها توزع على الإخوة لأن إحنا نعنى بأصل الكتاب، إذن لا نعتبر من تصرف. نعم.
قال الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى مقدمة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أفضل ما يتخلق به الإنسان وينطق به اللسان الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى وتسبيحه وتحميده وتلاوة كتابه العظيم، والصلاة والسلام على رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، مع الإكثار من دعاء الله سبحانه وسؤاله جميع الحاجات الدينية والدنيوية، والاستعانة به والالتجاء إليه بإيمان صادق وإخلاص وخضوع وحضور قلب يستحضر به الذاكر والداعي عظمة الله وقدرته.
نعم. إذا من ينبه الشيخ إلى أنه من أفضل ما تخلق به الإنسان وينطق به اللسان الإكثار من ذكر الله عز وجل وتسبيحه وتحميده وتلاوة كتابه العظيم والصلاة والسلام على رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذا أفضل ما يتخلق به الإنسان وينطق به اللسان، الإكثار من ذكر الله. ولماذا نبه الشيخ على الإكثار؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل نبه على الإكثار فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا. ما قضى الله في القرآن مع فضيلة الصلاة: صلوا صلاة كثيرة، زكوا زكاة كثيرة، تصدقوا صدقة كثيرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يطلق ويراد به أمران. ذكر الله عز وجل يطلق ويراد به أمران. الأول الذكر باللسان، يذكر العبد ربه بلسانه. الثاني الذكر بالقلب والجوارح، فيدخل فيه طاعته سبحانه وتعالى كلها تسمى ذكرا. فصلاتك ذكر، وزكاتك ذكر، وصيامك ذكر، وحجك ذكر، وجهادك ذكر، وبرك للوالدين ذكر، كل هذا ذكر لله سبحانه وتعالى. فقد يطلق الذكر ويراد به ذكر اللسان، وقد يطلق الذكر ويراد به جميع الطاعات. ولهذا دين الله عز وجل يدخل تحت لفظة الذكر. نعم.
قال: يستحضر به الذاكر والداعي عظمة الله وقدرته على كل شيء وعلمه بكل شيء واستحقاقه للعبادة. وقد ورد في فضل الذكر والدعاء والحث عليهما آيات كثيرة وأحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نذكر ما تيسر منها. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها
هذا ذكر آيات في فضيلة الذكر، فضيلة ذكر الله عز وجل من القرآن والسنة، فضيلة ذكر الله من القرآن والسنة، ما الآيات والأحاديث التي تدل على فضيلة الذكر باختصار؟ نعم.
قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى أن قال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال تعالى: يا أيها الذين،
فدل هذا على أن الله سبحانه وتعالى يثني على الذاكرين له على كل الأحوال، على قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي على كل الأحوال، قائمين قاعدين على جنوبهم، على كل الأحوال، فإنهم يذكرون الله سبحانه وتعالى ويعظمون الله عز وجل بما ورد. طيب، سؤال: هل يصح الاستدلال بهذه الآية على ما ذكره الصوفية من التمايل في الذكر حال ذكر الله، فيرقصون ويتمايلون ثم يقولون الله يقول قياما وقعودا وعلى جنبه، هل يصح الاستدلال بهؤلاء بهذه الآية لهؤلاء؟ الجواب: لا، فليس المراد من الآية ما عليه الصوفية من الرقص والتمايل حال الذكر، وإنما هذا من تلاعب الشياطين بهم. ومعنى الآية مدح الله عز وجل وثناؤه على عباده الذين يذكرونه على كل الأحوال، أي حال كونهم قائمين فهم يذكرون، وحال كونهم قاعدين فهم يذكرون، وحال كونهم على المضاجع على جنوبهم يذكرون، إذا نام قال لا ذكر الله، وإذا قعد ذكر الله، وإذا قام أو مشى ذكر الله، حتى في الحرب يذكر الله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. بل أمر العبد بالصلاة حال المسايفة، قال سبحانه وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبان، أي إذا أمكنكم الصلاة بالمصافة أن تنقسموا إلى طائفتين في مواجهة العدو فصلوا، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليقودوا أسلحتهم. الآية: فإن عجزتم عن المصافة، الصلاة حال المصافة تكونون تجاه العدو، فاذكروا الله ماذا؟ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي إذا لم تستطيعوا الصلاة حال المصافة فاذكروا الله عز وجل وصلوا على كل حال، حتى وأنتم تمشون، حتى وأنتم تركبون. هذا معنى قياما وقعودا وعلى جنوبه. نعم.
وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله.
فدل هذا على فضيلة الذكر، لأن الله أمر به في أصعب اللحظات، وهو حال ماذا؟ لقاء العدو. فإذا أمر العبد بذكر الله حال الخوف وحال لقاء العدو، فلأن يذكر الله عز وجل في حال الأمن من باب أولى، ولأن يصلي في حال الأمن من باب أولى. ولهذا أخذ العلماء من الأمر بالصلاة وقت الخوف دليلا على وجوب الجماعة، دليلا على وجوب صلاة الجماعة، لأن الله أمر نبي أن يصلي بالصحابة جماعة في حال الخوف، فلما وجبت الجماعة في حال الخوف فلأن تجب في حال الأمن من باب أولى. نعم.
وقال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال تعالى: يا أيها الذين،
فهذا أمر بالذكر بعد قضاء المناسك. نعم.
وقال تعالى:
أي منسك معين، وإلى باقي مناسك الحج وكذا، ولكن يذكر أمر الله بذكر في هذا الموضع. نعم.
وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
ومعنى لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ما معناها؟ معناها لا تصدنكم عن طاعة الله. فمن اشتغل بولده أو بماله فلم يؤدي العبادة الواجبة كان آثما، وأولئك هم الخاسرون، وأولئك هم الخاسرون. فالحذر الحذر من أن تنشغل بتجارتك ومالك وولدك عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فلا تصلي. لماذا؟ تنشغل بمحلك. لا تصلي. لماذا؟ تنشغل بولدك، تذاكر له وتنشغل، لا تنشغل بولد ولا بمال عن طاعة الله عز وجل الواجبة والمستحبة. فإن انشغلت عن طاعة الله الواجبة كنت آثما، وكان مالك حسرة عليك يوم القيامة، وكان ولدك حسرة عليك يوم القيامة. فمن لم يتقرب إلى الله بولده وماله كان ولده وماله أعداء له. قال الله سبحانه وتعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. ولهذا الله قال: رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نعم.
وقال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية ودون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى ودعاؤه سبحانه مستحب في جميع الأوقات والمناسبات، وفي الصباح والمساء وعند النوم واليقظة ودخول المنزل والخروج منه، وعند دخول المسجد والخروج منه لما سبق من الآيات الكريمات،
بل وغير ذلك في سائر الأوقات. ولهذا في الحديث الصحيح لما جاء رجل وقال: يا رسول الله أوصي. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، تذكر الله دائما. الأذكار في أذكار مطلقة وفي أذكار مقيدة، فتذكر الله سبحانه وتعالى بالإطلاق والتقييد، المقيدة في المناسبات الخاصة التي ورد بها السنة وعدا ذلك المطلقة. يعني وانت ماشي في الطرقات صل على رسول الله كثيرا، قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كثيرا. قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كثيرا. قل: لا حول ولا قوة إلا بالله كثيرا. هذه لا نهاية لأعدادها. فكن دائما الذكر، دائما الذكر. الذكر سبحان الله حركة قليلة بلسان لكننا نغفل عنها. اي والله يا اخوان، اي والله اكثرنا يغفل عن ذلك، مع انه لا يكلف حمل اثقال ولا جهدا ولا شيء من هذا، لا يكلفك لا كتابة ولا حمل شيء، إنما هو حركة لسان، يعني من أيسر ما يكون لكنه من أشد ما يكون على الإنسان إلا أن يصبح الذكر عندك ولك سجية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لما سبق من الآيات الكريمات ولقوله تعالى أيضا: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، وقوله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وقوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وقوله تعالى: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا.
هذا فقط في بيان فضل التسبيح بكرة وعشيا، ولعل المراد بذلك الصلاة أيضا، صلاة الصبح وصلاة العصر، ولكن الذكر يكون في سائر الأوقات، لكن هذه أفضل الأوقات في الذكر، أفضل أوقات الذكر بالعشي والإبكار، أفضل أوقات الذكر. نعم.
قال: وقوله تعالى: وسبح
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، صلاة الصبح وصلاة العصر، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتعاقب فينا ملائكة بالليل وملائكة من الصبح والعصر، فعقبون فينا وصعدون إلى الله: كيف تركتم عبادي. فهذا دليل على أن الغافل عن صلاة الصبح وصلاة العصر، النائم عن صلاة الصبح وصلاة العصر، لا حظ له في هذا الفضل، لا حظ له في هذا الفضل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله. نعم. وجاء: فقد حبط عمل. فالأمر عظيم، صلاة العصر وصلاة الصبح أجل من صلاة العصر، ولهذا من الصلوات التي من حافظ عليهما رجي له أن يرى الله يوم القيامة صلاة الصبح وصلاة العصر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤية: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. قال: فإن استطعت ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. أي مما يرجى إن شاء الله به أن ترى الله عز وجل يوم القيامة، وذا أعظم نعيم الله أن رؤية رب عز وجل ومرضاته، هذا أعظم النعيم، أعظم النعيم رؤية الله ومرضاته، من الأسباب التي يرجى لك بها الخير إن شاء الله صلاة الصبح وصلاة العصر. نعم.
وقال تعالى: وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، وقوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
إشارة إلى الدعاء وفضل الدعاء، ودل هذا على أن الدعاء هو العبادة، وقد جاء الحديث الصحيح بهذا: الدعاء هو العبادة. وأما ما ورد أن الدعاء مخ العبادة فحديث ضعيف. ومما يدل على أن الدعاء هو العبادة قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل عن دعاء، مع أنه قال وقال ربكم ادعوني، إذن الاستكبار سيكون عن الدعاء، قال عن عبادتي، وقال سبحانه: واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون. فدل هذا على أن الدعاء هو العبادة، أن الدعاء هو العبادة، فعلينا ندعو الله سبحانه وتعالى، ففيه فضيلة الدعاء. نعم.
وقال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، الآية. وقال تعالى: ادعوا ربكم.
ودل هذا على أن الدعاء حتى يستجب له أسباب، فليس كل أحد يستجاب له دعاء، لا بد من خلو الشخص من الموانع. يدل على ذلك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولهذا أنت تقول: لماذا لا يستجاب لي؟ فقد يكون من الأسباب، أسباب وموانع الإجابة، ما يكون عندك من موانع، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: فالرجل يخرج أشعث أغبر يمد يديه السماء: يا رب يا رب، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له؟ يبقى في موانع، وقد لا يكون هناك موانع، قد تكون تقيا ولكن الله عز وجل يؤخر لك إجابة دعائك لتكون يوم القيامة، أو يدفع عنك من الشرور بقدره، وإلا فيستجاب للمسلم الخالي من الموانع قطعا قطعا، لأن النبي قال يستجاب المسلم ما لم يدعو بإثم أو قطعة رحم. لكن صور الإجابة إما أن الله يجيب طلبتك، وإما أن الله يرفع عنك من الشرور بقدرها، وإما أن الله عز وجل يدخرها لك يوم القيامة. ولهذا لا تقل دعوت فلم يستجب، لدعاؤك مستجاب حتما، ولكن صور الاستجابة متنوعة ومتعددة. نعم.
وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين،
فدل هذا على أن أيضا من آداب الدعاء أنك لا تدعو بما فيه اعتداء، بما فيه اعتداء في الدعاء. وهل هناك اعتداء في الدعاء؟ الجواب نعم. ما صور الاعتداء في الدعاء؟ أن تدعو بإثم أو قطيعة رحم، هذا اعتداء. أن تدعو بما يستحيل حصوله شرعا، كأن تقول اللهم اجعلني نبيا مرسلا، اللهم من علي بالرسالة واجعلني رسولا لك يا رب العالمين، هذا اعتداء، لأنه مستحيل أن يكون شرعا هناك نبي أو رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أو بما يستحيل خلقا فيك وإن كان الله على كل شيء قدير، اللهم اجعل لي 600 جناح كجبريل عليه الصلاة عليه السلام، اللهم اجعلني ممن أطير في السماء المسافات البعيدة، هذا اعتداء، كله اعتداء. ومما ذكروا في الاعتداء أيضا أن تدعو على الكافرين كلهم، لا تضر على الأرض من الكافرين أحدا. لماذا؟ لأن الشرع يبين بسنته الكونية بقاء الكفار، فإن استدل مستدل بأن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام قد دعا لا تضع أرض من كفر ديارا، قيل لأنه قد أوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. نعم.
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء.
هذا دليل أيضا أن أرجى الدعوات في الإجابة دعاء المضطر، دعاء من؟ المضطر. طيب هذه الآيات هي التي ذكر شيخ فضل الذكر ونقف عندها، ويأتي بعد ذلك فضل الذكر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما المعنى الإجمالي؟ في هذا السياق ما المعنى الإجمالي في هذا السياق؟ الجواب بيان فضيلة ذكر الله عز وجل من القرآن، من القرآن، وأنه أفضل الأعمال، وأنه أفضل الأعمال، ولكن مع التزام آدابه واقتناص أوقاته الفاضلة والحرص على الذكر بالصفة المشروعة، والحرص على الدعاء مع تجنب موانعه، أي موانع إجابة الدعاء. النقطة الثانية، ما الفوائد المستنبطة من الدرس الأول؟ واحد، بيان العلة في اختيار مادة الأذكار، في اختيار مادة الأذكار كمادة للأداب. الفائدة الثانية أن ذكر الله قد يراد به الذكر باللسان، وقد يراد به جميع الطاعات باللسان وبالقلب وبالجوارح. الفائدة الثالثة أن ذكر الله عز وجل من أفضل ما يتخلق به الإنسان وينطق به اللسان، وينطق به اللسان. الفائدة الثالثة الرابعة الرد على الصوفية في صفة ذكرهم، في صفة ذكرهم المخالف للشرع، مستدلين بالآية، مستدلين بالآية قياما يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. وأن الآية ليست دليلا لهم بل هي لبيان حال المؤمنين، لبيان حال المؤمنين في ذكر الله عز وجل على كل أحوالهم. الفائدة التي بعد ذلك الرابعة والخامسة، الخامسة تحريم كل عمل أو انشغال بولد يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. تحريم كل عمل وانشغال بولد يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. فإذا السادسة وجوب صلاة الجماعة، المستنبط من أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم في حال الخوف، في حال الخوف. فإذا وجبت في حال الخوف فهي في حال الأمن من باب أولى. فإذا السادسة السابعة فضيلة صلاتي الصبح والعصر وأنهما سببان لرؤية الرب عز وجل يوم القيامة، وأنهما سببان لرؤية الله عز وجل يوم القيامة. الفائدة التي بعد ذلك أن الدعاء من المسلم الخالي من الموانع مستجاب مطلقا، مستجاب مطلقا، ولكن يكون ذلك بأمور، يكون ذلك بأمور. واحد، إما أن يجاب دعاؤه بإجابة طلبته، بإجابة طلبته، وإما أن يدفع عنه من الشر بقدره، إما أن يدفع عنه من الشر بقدره، وإما أن يدخر له يوم القيامة. وإما أن يدخر له يوم القيامة. الفائدة التي بعد ذلك تحريم الاعتداء في الدعاء، تحريم الاعتداء في الدعاء. الأمر الذي بعد ذلك أن من أرجى أحوال إجابة الدعاء المسلم، أحوال إجابة الدعاء المسلم أن يكون مضطرا، أن يكون مضطرا. الفائدة التي بعد ذلك أن الدعاء هو العبادة، وذلك لأن الدعاء على قسمين، وذلك لأن الدعاء على قسمين: واحد دعاء ثناء، دعاء ثناء. الثاني، الأول دعاء ثناء وعبادة، والثاني دعاء مسألة. فدعاء المسألة مثل يا رب اللهم، ودعاء الثناء والعبادة يشمل جميع العبادات. هذه كان فائدة الآن 10 أو 11؟ طيب خلاص. أسئلة درس الآداب. أذكر 5 من الفوائد المستنبطة من الدرس الأول، أذكر 5 من الفوائد المستنبطة من الدرس الأول ونكتفي بهذا القدر.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت عبر الشبكة.
طب خلينا خذ أسئلة آخر حتى لو ما أجبنا. ها؟
خاصة بالدرس.
نعم نعم، أي نعم، عشان بس الوقت. نعم.